السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء الله عن الصهيونية، وهي حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين، يحكم من خلالها اليهود العالم، يحكم من خلالها اليهود العالم كله. تعريف الكلمة من الناحية اللغوية، كلمة صهيونية من صهيون، فاختلفت الآراء أو الأقوال في الدلالة اللغوية، في المعنى اللغوي للكلمة، فقيل أنها نسبة إلى جبل صهيون، موجود هذا الجبل في جنوب غرب القدس، وجاء ذكره في عدة مواضع من العهد القديم. وقيل أن الكلمة في اللغة العبرية، عبرية يعني الأصل، وقيل أنها عربية الأصل لها نظير في اللغة الحبشية، وأنها من الصون والتحصين، وأن هذه الكلمة عربية لأن كانت موجودة في لغة العرب الذين سكنوا فلسطين قبل اليهود، قبل هجرة العبرانيين بمئات السنين. وكلمة صهيون تكتب في اللغة العبرية أحيانا بالسين وأحيانا بالزاي، يقال زيون أو سيون. فيعني أصل الكلمة من الناحية اللغوية على رأيين، أنها عربية أو أنها عبرية، لكن أصل الكلمة في كلتا اللغتين تعني التحصن. ورد اسم صهيون في مواضع متعددة من العهد القديم، وذكرت في مواضع متعددة تدل في مرات منها على قلعة القدس أو المدينة التي حطمها داود، أو تستعمل كاسم للقدس أو المعبد أو جبل صهيون المقدس، ثم أصبحت تطلق على الأراضي المقدسة عند اليهود، يقال عنها ابنة صهيون. وأصبحت هذه الكلمة أو هذا الاسم رمز لماضي اليهود، ترتبط به ذكرياتهم عبر آلاف السنين. لذا فمصطلح أو اسم الصهيونية يشير إلى القيم الروحية والقوى التاريخية التي شكلت الشعور بالقومية عند اليهود. فهي لا تعني فقط العودة إلى جبل صهيون وقيام وطن سياسي أو قومي لليهود في هذا المكان أو في هذه الأرض، بل تهدف إلى البعث الروحي للأمة اليهودية بأسرها. لذا لا يكتفون بفكرة العودة إلى الأرض، ولكن إحياء الثقافة القديمة وخلق بنيان له مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالصهيونية تعني بإيجاز استقرار بني إسرائيل في فلسطين في جبل صهيون وما حوله، وتأييد ذلك بالقول أو بالمد. البعض يرى أن يعني الصهيونية هي اليهودية، والبعض بيميل لأن الصهيونية أخص شوية من إيه؟ من اليهودية. الصهيونية اليهودي اللي مؤمن بفكرة الصهيونية اللي هو العودة إلى فلسطين وإقامة دولة لليهود قومية فيها. فالصهيوني من اليهود من يؤثر البقاء في فلسطين والحياة فيها، ويساعد بالمال أو بالتشجيع الأدبي المعنوي على اتخاذ فلسطين وطنا لليهود. هذه الفكرة هل لها جذور تاريخية؟ هو فيها جزء تاريخي وفي جزء حديث. الحركة الصهيونية الحديثة اللي أقامها هرتزل دي تعتبر حديثة، زي ما هنتكلم عليها إن شاء الله. لكن فكرة العودة إلى فلسطين بعد الطرد أو الخروج منها دي فكرة أو حلم يراود اليهود منذ قديم. فتستمد الحركة الصهيونية جذورها من تاريخ اليهود الديني القديم منذ السبي البابلي. تعرفين طبعا أن بوخذنصر كان دمر مملكة إسرائيل بعد ما انحرفوا عن منهج أنبيائهم وكفروا ودخلوا في الكفر وحرفوا دياناتهم. ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم من أزال ملكهم ودمر هيكلهم وأخذوا سبايا إلى بابل فعاشوا في الشتات. فمن وقتها هم يحلمون بالعودة إلى فلسطين كحلم إسرائيلي أو يهودي. فعبر التاريخ كان في محاولات لإحياء هذه الفكرة أو تحقيق هذا الحلم كحركة المكابيين التي عقبت العودة من السبي البابلي بعد فترة سمح لهم بالعودة، فكان في فكرة إقامة دولة العودة بقى إلى فلسطين وإقامة الهيكل من جديد. فحركة المكابيين التي أعقبت فترة العودة من السبي الذي امتد من 586 قبل الميلاد إلى 538 قبل الميلاد، في حركة ليهودي أثار الحماسة في نفوس اليهود لمثل هذه الحركة أو الفكرة، حركة باركو خبا، هي كان يعني يحث اليهود على تجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية وتنصيب ملك منهم عليها. في أيضا حركة ديفيد روبين من سنة 1501 ميلادية إلى 1532، حث فيها اليهود هو تلميذه سلومون ملوخ على تأسيس ملك إسرائيل في فلسطين، فظهر كمنقذين للشعب اليهودي بعد فترة ركود طويلة امتدت من الحركة السابقة بتاعت باركو خبا ل 1198 ميلاديا لحد 1501، فترة طويلة جدا فيها نوع من الركود عن تحقيق هذا الحلم. ثم جاء هذان الشخصين ليحث اليهود على تأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. حركة منشأ ابن إسرائيل 1604 ميلادية إلى 1657، ده دعا إلى إيه؟ إلى تجميع اليهود في بريطانيا تمهيدا لإرسالهم إلى فلسطين. فكان أول فكرة إن إيه يستعان أو يستخدم فيها البريطانيين أو تستخدم فيها بريطانيا، إنهم يتجمعوا في بريطانيا عشان بعد كده يتنقلوا إلى فلسطين. عشان كده يقال أو يقولوا عن هذه الحركة بأنها وجهت التخطيط اليهودي لاستخدام بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيونية، لأن كانت فكرته إعادة توطين اليهود من الشتات في بريطانيا، كان في نوع من القبول ليهم هناك وقتها، وإن منها يعودوا إلى فلسطين. حركة الحكام سبتاي زيفي يهودي من أصل أسباني 1626 ميلادية إلى 1676 ميلادية، ادعى أنه المسيح الذي سيخلص اليهود، فالناس يعني بدأت تستجيب معه لكنه مات. دي الحركات اللي ممكن نقول عليها يعني في إيجاز عبر التاريخ لليهود. في العصور الحديثة كان في بعض رجال الأعمال اللي تحمسوا لهذه الفكرة. أحد أسباب أو العوامل اللي نجحت الحركة الصهيونية إن وراهم مؤسسة مالية يهودية، رجال أعمال يهود دعموها. فمن بينهم الحركات التي زعمها بعض أغنياء اليهود أو رجال المال اليهود في أوروبا زي روتشيلد وموسى مونتفيوري، اسم ده مشهور، عائلة مونتفيوري، كانت تهدف إلى إنشاء مستعمرات يعني مستوطنات لليهود في فلسطين كخطوة أولى لامتلاك الأرض أولا ثم إقامة الدولة عليها ثانية. وفي القرن 19 ظهرت حركة فكرية استعمارية تدعو إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين. كان راجد في أوروبا فكرة القوميات والدعوة إلى القوميات وظهور قوميات، فبدأت الفكرة تختمر في نفوس أو في أذهان اليهود أن يتعمل قومية للشعب اليهودي، يبقى لهم أرض ولهم وطن، وتقوم فكرة القومية اليهودية على أنهم أمة تكون لها قومية، خاصة لما تعرض اليهود لمذابح في روسيا في عام 1882. يعني بدأت الفكرة تزداد في نفوس اليهود إقامة دولة لليهود. ويوميها يعني أو وقتها في هذه الوقت في هذه الأوقات مع هذه المذابح لليهود في روسيا القيصرية كان كتاب هتلر الجرمني إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال الأنبياء. وفي هذه الفترة ظهرت بقى أو ظهر مصطلح الصهيونية، لأنها ظهرت لأول مرة على يد الكاتب الألماني ناثان بريمباوم، اللي هو كان ولد 1864 وتوفي 1937، هو اللي وضع مصطلح اليهودية أو ظهر يعني بواسطته كأول مرة يظهر فيها هذا المصطلح. هي كفكرة موجودة قديمة لكن كمصطلح حديث. أما الحركة الصهيونية الحديثة اللي هي بقى محاولة تنفيذ هذه الفكرة والتخطيط لها ووضعها في حيز التنفيذ عمليا، اللي قام بيها هو تيودور هيرتزل اللي بيعتبروه مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة. حركة تهدف إلى قيادة اليهود إلى حكم العالم بدءا بإقامة دولة لهم في فلسطين. لذا قالوا إن حركة أو الفكرة الصهيونية كانت قبل هرتزل حلم أمنية، كأنها جمعية خيرية بتعمل حاجات كده إيه خيرية لليهود، أما إنها تحول إلى واقع عملي ويتخطط له ويتنفذ هذا التخطيط فاللي قام به تيودور هرتزل، وهو كان نمساويا يهوديا يعمل صحفيا ومؤلفا مسرحيا. ولد في أغسطس 1860، توفي في يوليو سنة 1904. كان والده تاجرا ساريا، عاش في بيئة مجارية في المجر نصرانية، درس الحقوق في فيينا، وبعد التخرج مارس الكتابة الأدبية والصحافة، واشتهر أمره فعين مراسلا لصحيفة فرنسية بباريس. فكرة الصهيون إقامة دولة يهودية هي الصهيونية الحديثة روضته أو يعني بدأ يتحرك للعمل من أجلها بعد أن اتهم أحد الضباط اليهود في عام 1894، كان يعيش في فرنسا اسمه ألفريد دريفوس، اتهم بالتجسس وبيع وثائق عسكرية فرنسية للألمان، وقدم للمحاكمة وأدين، فكان ذلك سببا لثورة الرأي العام الفرنسي على اليهود وقتها. فحاول اليهود بكل الوسائل مساعدة هذا الضابط اليهودي حتى استطاعوا بعد 10 سنوات من يعني إعادة محاكمته واستخراج حكم ببراءته. وكان الغرض من وراء هذه المحاولات دفع الفضيحة عن اليهود وإنقاذ اليهود من غضب الشعب الفرنسي. فاستغل هرتزل هذه الفكرة، دائما بيحاول بقى يصور نفسهم انهم مضطهدين، انهم في معاناة، الناس بتعادي السامية، بتعادي الجنس اليهودي اللي هو سامي. فألف كتابه الدولة اليهودية، دعا فيها لتحقيق الفكرة القديمة الحلم تأسيس دولة يهودية يهاجر إليها اليهود المضطهدون من كافة بلاد العالم. واقترح كحل عملي لتأسيس هذه الدولة تأسيس وكالة يهودية تتولى الأعمال التحضيرية، أعمال التنظيم، وإنشاء شركة تكرس الجهود لدراسة مختلف الوسائل المالية والاقتصادية الخاصة بتنفيذ الاقتراح. كانت الفكرة فكرة إقامة دولة تكون لليهود، دولة قومية أو وطن قومي لليهود بدون أن ينظر إلى المكان اللي هيقع فيه هذا أو هتقع فيه إقامة هذه الدولة. فلم يحدد هرتزل في كتابه البقعة المختارة لاستيطان اليهود، أي بقعة مناسبة ينفع أن هو يجتمع فيها اليهود. طبعا حلمهم القديم فلسطين، لكن هو بيكلم من ناحية اللي ممكن إيه. فكان في اقتراحات الأرجنتين، كينيا، تنزانيا كده، أوغندا، يعني مجرد اقتراحات. وطبعا الحلم القديم كان فلسطين. فدعا هرتزل إلى إقامة أول مؤتمر صهيوني، فعقد المؤتمر الصهيوني الأول في عام 1897 ميلادية في مدينة بال أو بازل بسويسرا في أغسطس. شهدوا عدد كبير يعني أكثر من 150 يهودي أو حوالي 190 حاجة زي كده، يمثلون عددا كبيرا من الهيئات اليهودية العالمية. وتم في هذا المؤتمر وضع برنامج للحركة الصهيونية، وكان من توصيات المؤتمر الأول تنظيم الحركة اليهودية، اتخاذ الهيئات المتفرقة في شتى أنحاء العالم، إيقاظ الوعي اليهودي، والقيام بمساعي لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على أهداف الحركة الصهيونية. أوروبا كلها بتموه بالدعوة إلى القوميات، فلما يطلبوا هم كمان بقومية للأمة اليهودية فممكن تروج على أوروبا هذه الأفكار. وتنفيذا لهذه التوصيات تأسست الشركة اليهودية لدولة اليهود، واعتبرت الإدارة المركزية لجميع الهيئات اليهودية، وأصبح يهوديا كل من يعتنق المبادئ التي وضعت في مؤتمر بيل، ويدفع اكتتابا سنويا رمزيا للإسهام في نفقات هذه الهيئة التنفيذية. ولما عاد هيرتزل من المؤتمر قال: لو طلب لي أن ألخص أعمال مؤتمر بال فإني أقول بل أنادي على رؤوس الأشهاد أنني أسست الدولة اليهودية. يعني حط المخطط اللي لو تنفذ تقام الدولة اليهودية، فشعر بجدية الموضوع وأن الفكرة لقت قبول وأن العمل دوت قابل للتطبيق، وتبدأ جهود اليهود لإقامة دولة لهم أو وطن لهم قوي. المؤتمر الثاني، نحن نذكر المؤتمرات اللي حضرها هيرتزل لحد ما توفي 1904. المؤتمر الثاني كان أيضا في بال في سويسرا في أغسطس 1898، وأسفر عن إنشاء بنك اعتبر الإدارة المالية للشركة اليهودية، صندوق اعتبر الإدارة المالية للشركة اليهودية، وحدد رأس ماله بمليوني جنيه استرليني. وفي المؤتمر دوت بدأ الكلام بقى على ان الشعب اليهودي مضطهد، وان الشعب اليهودي من الجنس السامي، وان هم وحدهم اللي من الجنس السامي، وان ده اضطهاد اليهود عشان جنسهم، وده معادلة السامية. ظهرت فكرة معادلة السامية، الفكرة دي مهمة جدا عندهم عشان بتديهم شعور بانهم مضطهدين وانهم محتاجين الى ان يعني يحموا انفسهم من هذا الاضطهاد، بيكون لهم لنفسهم لانفسهم امة ووطن، ويبرون قدام الناس يعني فكرتهم، فدائما يستصحبوا معهم هذه الفكرة. أي حد يتعرض لليهود أو يجي يتكلم عليهم يتقال عنه بإعادة السامية، يدعون أنهم من 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 جنس سام ابن نوح طبعا، ويدعون أنهم فقط أو هم الوحيدون الذين يعني ساميون. العرب أبناء عمومة ليهم، جد العرب إسماعيل عليه السلام، وهم أبناء يعقوب إسحاق يعقوب، فإحنا كمان من جنس السامي زينا زيهم. أيوة دي حقيقة، بالعكس هم متشتتين عننا. فظهرت هذه الفكرة، ظهور فكرة معادلة السامية وأنهم وحدهم من جنس السامي في هذا المؤتمر. في المؤتمر الثالث أيضا في بال في أغسطس 1899 في العام التالي، تم مناقشة ميثاق الصهيونية العالمية وسياسة الصندوق المالي للاستيطان، وفيها عرض هيرتزل نتائج اتصالاته مع امبراطور ألمانيا، بدأ يعمل مشاورات مع امبراطور ألمانيا على أساس ان هو حليف لتركيا، حيث ممكن يضغط على تركيا عشان تسمح بهجرة اليهود الى فلسطين لاتخاذ فلسطين وطن لليهود. فعرض عليهم هذه الفكرة والاتصالات التي يجريها مع امبراطور ألمانيا. في المؤتمر الرابع وعقد في لندن، مش في سويسرا، في لندن في عام 1900، كان الغرض منه محاولة التأثير على الرأي العام البريطاني، نشر الفكرة والترويج لها في بريطانيا لاستمالة الرأي العام البريطاني لهذه الفكرة. وده بعد فشل الاستفادة من ألمانيا في الوصول إلى يعني فوائد تحقق لهم الحلم. وفي خلال فترة المؤتمر اجتمع هيرتزل مع وزير خارجية بريطانيا في محاولة للحصول على تأييد بريطانيا لفكرة اليهود إقامة وطن قومي له. المؤتمر الخامس أيضا عقد في بال في سويسرا في أغسطس 1901، وعرض فيها هيرتزل نتائج مقابلته مع السلطان عبد الحميد اللي رفض بشدة هجرة اليهود لفلسطين أو امتلاكهم لأي أراضي هناك، رغم العرض المغري. كانت تركيا في حالة حروب وعندها مديونيات وتحتاج إلى أموال، وعرض عليه يعني أن يساعدها في تقديم الأموال كثيرة جدا في مقابل السماح بتملك اليهود الأراضي في فلسطين والهجرة إليها. فهو أدرك مخططهم فرفض بشدة، قبله مرتين، في المرتين كان بيرفض هذا الأمر. عشان كده كان ضمن مخطط بقى اليهود بعد كده التخلص من السلطان عبد الحميد الثاني كوسيلة لإتاحة الفرصة للهجرة إلى فلسطين بعد ذلك. في المؤتمر الخامس كانت الدعوة إلى الإهتمام بالثقافة العبرية تمهيدا لإنشاء وطن اليهود القومي، واقتراح تأسيس جامعة عبرية وإنشاء الصندوق الوطني أو القومي اليهودي لتمويل عمليات شراء الأراضي من عرب فلسطين. المؤتمر التالي في عام 1902، المؤتمر الصهيوني التالي كان في 1903. في عام 1902 حاول هرتزل الحصول على فرمان من السلطان عبد الحميد في أثناء زيارة الإمبراطور الألماني للأراضي المقدسة عشان يمنح بمقتضى اليهود شبه استقلال ذاتي، إلى أن الإمبراطور تهرب من هرتزل ورفض السلطان عبد الحميد مطلب هرتزل بعد أن اكتشف المؤامرة الصهيونية. وفي عام 1903 فاوض هرتزل وزير داخلية روسيا على التصريح له لليهود بالهجرة من روسيا مقابل إيقاف حملة الدعاية اليهودية ضد روسيا، وأخذت الموافقة من وزير مالية روسيا على إنشاء فرع للصندوق اليهودي هناك. ووافق هرتزل على فكرة وزير المستعمرات البريطانية باستيطان اليهود لهضبة قريبة من نيروبي عاصمة كينيا مع وعد بالاستقلال الذاتي وتعيين حاكم يهودي. محاولات من هرتزل بتصل بكل الناس، مرة مع ألمانيا، مرة مع تركيا، مرة مع إنجلترا، مرة مع روسيا، فيأخذ موافقة روسيا على نقل اليهود الروس إلى خارج روسيا، ويكلم وزير خارجية أو وزير المستعمرات البريطانية بأن يتعامل لهم مثلا وطن قومي، فيقترح عليه هضبة في نيروبي فيروح يدرسها ويشوفها تمشي ولا ما تمشيش. في المؤتمر السادس عقد 1903، المؤتمر الصهيوني السادس، وده آخر مؤتمر شاهده هرتزل، تعرض للنقد الشديد من اليهود بسبب موافقته على حكاية يكون يقيموا في هضبة قريبة من نيروبي عاصمة كينيا. وكان وقتها في برضو فكرة إقامة وطن في أوغندا، وبدأ يعني بعد دراسة هذه الفكرة رفضت بعد ذلك. وقرر المؤتمر عدم قبول إنشاء وطن يهودي في أفريقيا إلا كملجأ مؤقت، لكن الأصل الحلم العودة إلى فلسطين. وتوفي هرتزل بعدها في يوليو 1904، وتوالت المؤتمرات الصهيونية بعد ذلك في سويسرا وفي النمسا وفي غيرها من المدن الأوروبية. ولما قامت دولة اليهود على أرض فلسطين عقد المؤتمر 23 في القدس في عام 1951. هنا يعني حتى نقطة مهمة، إن هرتزل لما تكلم عن الدولة اليهودية ما كانش الهدف الرئيسي اللي لا يحيد عنه إن هي فلسطين، كان الفكرة أي وطن يكون وطن قومي لإيه؟ لليهود. وهذا يدل على أن هذه فكرة سياسية، يعني ده مطلب سياسي إقامة وطن لليهود قبل أن يكون مطلبا دينيا، ولكن ربطوه بالإيه؟ بالدين، واعتبروا اليهود شعب، مع أن اليهود ديانة هم طلبوها بإيه؟ بجنس وشعب، فكأنها إحياء قومية. فالصهيونية في جوهرها حركة استعمارية استغلت فكرة أن في اضطهاد لليهود أو بعد كده يقول المعادلة السامية إلى إقامة وطن قومي لليهود، وحتى يقام هذا الوطن لابد من استعمار، يستعمروا منطقة يحتلوها يقودوا فيها بالقوة ويقيموا لهم فيها دولة على حساب الشعب اللي هم هيحلوا محله. فتحولت من اضطهاد إلى فكرة قومية إلى استعمار واستيطان. من الحاجات برضو اللي ممكن ننبه عليها أو نفكركم بيها، في المؤتمر العاشر عقدت جميع جلسات المؤتمر باللغة العبرية. شوف الحرص، عايزين يحيوا هذه اللغة ويحيوا الثقافة اليهودية القديمة، فمن باب حرصهم على إحياء اللغة عقدت جميع جلسات المؤتمر الصهيوني العاشر باللغة العبرية. ما هي مقومات الصهيونية، ما هي وسائل الصهيونية لتحقيق أهدافها، إيه مناهجها، كل هذا الكلام أخذ أو عرف من خلال دراسة بروتوكولات حكماء صهيون. البروتوكولات يعتقد يعني من نشرها أنها مقررات ومحاضر جلسات المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل في 1897 برئاسة هرتزل، لأن البروتوكولات ما حدش عارف مصدرها الصحيح إيه. المعتقد أنها مأخوذة من توصيات وجلسات ومحاضر جلسات المؤتمر الصهيوني الأول، وأن اليهود حاولوا الضرب بسياج من السرية حول هذه البروتوكولات إلا أنها سرقت من أحد زعماء اليهود ونشرت. ده الشائع، وقد نشرت لأول مرة سنة 1902، ذكر نشرها أنها يعني سرقت من أحد زعماء اليهود ووصلت إليه في عام 1901 فنشرها، ونشرت لأول مرة عام 1902. والبروتوكولات وإن لم يعرف مصدرها الصحيح على وجه القطع واليقين إلا أن الأحداث التي جرت من بعدها وتجري إلى اليوم تؤيد وترجح صدق نسبتها إلى هؤلاء اليهود أو قادة اليهود، بل إن البعض يرى أن يعني هذه البروتوكولات صحتها من المسلم به، لأن فعلا كل ما بيعمله اليهود ماشي مع هذه البروتوكولات. وقد طبعت هذه البروتوكولات رغم محاولات اليهود منع نشرها وطبعها. من أمثلة ذلك مصادرة طبعة باللغة الفرنسية عند نشرها في روسيا عام 1917 بعد الثورة البلشفية اللي كان فيها كثير من اليهود قادوها، يعني قادة الثورة البلشفية معظمهم من اليهود، بس أظهروا الناس إنهم بيعتقدوا فكر ماركس وأطبقوا الشيوعية في روسيا، لكن أصلهم معظم أصلهم من اليهود، فصدروا هذه الطبعة ومنعوا نشرها في روسيا وقتها عام 1917. وقد اشتهرت هذه البروتوكولات باسم بروتوكولات حكماء صهيون. من خلال دراسة هذه البروتوكولات تبين مقومات الصهيونية: امتلاك فلسطين، مقومات دينية، تكون المقومات الدينية على امتلاك فلسطين حيث الأرض، حيث يعتقد اليهود أن فلسطين أرض المعاد، وفكرة المسيح المنتظر أن هناك عودة إلى فلسطين على يد منقذ أو مخلص يكون من نسل داود وعن طريقه يحكم اليهود العالم، ويعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن من حقهم أن يسيطروا على العالم كله. أما المقاومات السياسية فاليهود وإن لم يفصحوا عن نواياهم السياسية علانية لحرصهم على عدم الظهور كأصحاب عقيدة دينية مبنية على كتب مقدسة وحتى لا يثيروا رأي العام الأوروبي، هم استغلوا فكرة الدعوات القومية والحركات الاستقلالية في أوروبا، نادوا بحاجاتهم إلى قومية يهودية لها مقومات سياسية واستقلالية تتمتع بالقدرة على حماية اليهود من الاضطهاد، واستغلوا جو الحريات في دولة في الدول الكبرى الأوروبية كما في بريطانيا في كسب تعاطف الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. وقد استجاب الغرب الأوروبي لهم لما كانت فلسطين الدينية والتاريخية عند اليهود، والأوروبيون بينظروا إلى العهد القديم على أنه جزء من من الكتب المقدسة عندهم. أيضا ما ورثته الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية من المناداة بالحريات والإخاء والمساواة والمناداة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مما شجع اليهود على مطالبة بحقوق للشعب اليهودي في الاستقلال وتقرير المصير وإنشاء وطن له. مع نشاط الحركات القومية وازدهارها في القرن 19 الميلادي وتعرضهم للمذابح في روسيا القيصرية، ده مع بداية فكرة الحركة الصهيونية، وإلا فاستغلوا بعد كده في الحرب العالمية الثانية المذابح أو الاضطهاد اللي تعرضوا له من النازية في الترويج مرة أخرى للهجرة إلى فلسطين. وتقوم المناهج الحركة الصهيونية، وده أخذ كما قلنا من البروتوكولات، على محاولة السيطرة الفكرية بالسعي إلى نشر الأفكار التي يريدونها عن طريق الدعاية والإعلام المنظم العريض، فيستغلوا وسائل الإعلام المختلفة المقروءة المسموعة المرئية في تحقيق أهدافهم سواء عن طريق المنظمات أو التنظيمات اليهودية العلنية أو السرية. في المقابل هم يبنون فكرتهم السياسية على مقومات دينية عندهم يحاولوا إضعاف الشعور الديني والوطني الذي لدى باقي الشعوب بإثارة الفتن والفوضى الفكرية وإفساد العقائد والقيم الأخلاقية مع شن الحرب النفسية على أعدائهم وممارسة الضغط عليهم لتوهين قواهم وتفريقهم وإضعاف روحهم المعنوية ومنع إذاعة عن طريق برضو السيطرة الفكرية والسيطرة على وسائل الإعلام منع إذاعة ونشر ما يسيء إليهم أو يخالف وجهة نظري. أيضا من ضمن المناهج عندهم محاولات السيطرة المالية. اليهود استغلوا الثورة الصناعية اللي حصلت في أوروبا واستغلوا حاجة أوروبا إلى الأموال فكانوا بيقرضوا بالربا وتكونت عندهم أموال كثيرة في أوروبا نتيجة هذا الإقراض بالربا كان عندهم من الأموال فأصبحوا مع الوقت ومع الثورة الصناعية في أوروبا ومع النهضة الصناعية هناك أصبحوا أصحاب رؤوس أموال وهناك مؤسسات يهودية كبيرة جدا مالية في أوروبا فاستغلوا من معهم من الأموال في السيطرة على العالم بهذه الأموال حيث يسخر أغنياء اليهود المال اليهودي في العالم لمحاولة التأثير على اقتصاديات العالم وسياساته. يعني استغلوا كمان النظام الربوي في تقوية مؤسساتهم المالية واليهود هيمنة على كثير من البنوك العالمية وبيوت المال منذ بداية الثورة الصناعية في أوروبا. أما من الناحية السياسية فسعوا إلى التغلغل في الأوساط السياسية وتوجيهها لتحقيق أهدافهم. كان قديما من طرقهم التسلل إلى المناصب الإدارية والمراكز السياسية فتجد منهم خواص الأطباء عند الملوك والأمراء أو خبراء من أصحاب المشورة في أمور السياسات. في العصر الحديث بدأوا يتغلغلوا في النظام الرأسمالي الغربي حتى صاروا من دعائمه. وفي روسيا وصلوا إلى الحكم عن طريق الثورة البلشفية والمشاركة فيها. وفي أمريكا استطاعوا التغلغل في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة تجعلهم قادرين على التأثير في السياسة سواء منظمة الأمم المتحدة أو في أمريكا. والهدف الأكبر من وراء هذا التغلغل هو تهيئة الظروف لتحقيق مناهج وأهداف الصهيونية. أما من ناحية العسكرية فسعوا أيضا إلى إعداد قوات عسكرية لهم تعينهم على تحقيق هدفهم إقامة الدولة. ولهذا مروا بمراحل في محاولة تهيئة القوة أو السيطرة العسكرية لليهود. ففي الحرب العالمية الأولى شارك اليهود بفيلق انضم إلى فرق النقل في الجيش البريطاني وقد سرح هذا الفيلق في عام 1916 ثم انضمت فصائل من اليهود إلى جيوش الليمبي اللورد الليمبي اللي هو شارك في غزو فلسطين والشام في الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الثانية أيضا شكل اليهود فرقة عسكرية من عصابات الهجانة سميت باسم الصاعقة وكان من بينهم موشى ديان وإسحاق رابين وحيين بارليف. فهذه الفرق شكلت أثناء الحرب العالمية الثانية وأسهمت قوات يهودية مع قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ومنها قوات في غزو سوريا ولبنان وقوات في غزو إيطاليا. وهذه المحاولات كان الغرض منها تكوين كتائب أو قوات عسكرية مدربة تدريبا حديثا مزودة بأسلحة وعتاد متطور استخدمها اليهود بعد ذلك في حراسة المستعمرات اليهودية في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني. كما سمح الإنجليز لليهود بتشكيل تنظيمات عسكرية داخل فلسطين بدعوى برضو حماية المستوطنات الموجودة هناك أو المستعمرات. فكانت هذه القوات نواة للجيش الإسرائيلي بعد ذلك لما انسحبت إنجلترا من فرنسا مع نهاية الانتداب عام 1948 وأعلن اليهود قيام دولتهم. كانت عندهم جيوش أو قوات مدربة ومستعمرات محصنة ومسلحة في الوقت الذي كان فيه عرب فلسطين لا يملكون شيئا. من وسائل تنفيذ المخططات الصهيونية محاولات إشاعة الفوضى في العالم حيث يقومون بالتفنن في إفساد الحكومات والمجتمعات وتخريب الدول وتخريب زمم القيادات في هذه الدول. اللجوء إلى الحيل والتعامل بالرذائل واستخدام القوة والبطش بغرض أن يكون هناك فوضى عادية يمكن عن طريقها تسلل اليهود إلى الأماكن التي يريدون أن يتسللوا فيها أو يوجهوها أو يؤثروا فيها، وبالتالي يحكموا العالم عن طريق إفساده. أيضا الوقيعة بين الشعوب، تجد اليهود وراء الكثير من الانقلابات في العالم ووراء كل حركة تخريب، سواء كان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، يدبرون الحروب بين الشعوب، ويرون أن هذه الحروب والاضطرابات وأعمال العدوان تشعل الأحقاد والعداوات بين الشعوب، وتمكنهم من استغلال الإقراض الربوي وتجارة السلاح والتسلل إلى مواضع النفوذ، مواضع ومواقع النفوذ والتأثير. كذلك إفساد الرأي العام، بلبلة الأفكار والعبث بالقيم والأخلاق والسعي إلى إفساد العلم والعلماء لإفساد العقول، بل إنهم كانوا يجندون من العلماء اليهود من يخرج على الناس في هيئة باحث علمي وينشر ما يشبه النظريات العلمية، يروج من خلالها نظريات تحت ستار العلم يعبث بها بالمجتمعات ويفسدها. كان منهم كارل ماركس صاحب النظرية الماركسية التي تقوم على الإلحاد ومعادات الأديان، وأيضا سارتر صاحب الوجودية التي تدعو إلى الانحلال والرذيلة، وفرويد صاحب النظرية الفرودية القائمة على إثارة الغرائز في الإنسان وإشباعها. فهذه كلها موجودة في البروتوكولات، يعني في البروتوكولات تجد هذا الكلام مصرح به. احنا مش عايزين نطلع عليكم ونورد لكم أقوال في البروتوكولات تنطبق عليها هذا الكلام، يعني هذا كلام نظري تطبيقه موجود في البروتوكولات وفيما يحدث في العالم من أحداث. أيضا منها إشاعة الفساد في المجتمع ببذر الفوضى والانحلال خاصة في الشباب. مثال لذلك في البروتوكول التاسع من بروتوكولات حكماء صهيون، يقول: لقد أتلفنا الجيل الحاضر من غير اليهود، وأفسدنا خلقه بتلقينه المبادئ والنظريات التي نعلم أنها مبادئ ونظريات فاسدة، وعملنا على ترسيخها في ذهنه. الكلام ده بيتقال مع أواخر القرن 19. شوف احنا النهارده النتيجة ايه، شوف أوروبا فيها ايه، شوف الزنا، شوف الجزوز، كل دوت ايه مخطط له من طويل. وجاء في البروتوكول الاول ان الشعب لدى المسيحيين اوروبا اضحى متبلد الذهن تحت تاثير الخمر، كما ان الشباب انتبهوا العته لانغماسه في الفسق المبكر. طبعا في اوروبا لو بنت محتفظه بالبكاره لحد الزواج تعتبر يعني غير سويه، ما عندهاش خبره، يعني قال عليها ان هي يعني خجوله قوي، انت خجوله جدا ما تنفعش في الحياه العامه، يعني انها ما جربتش جنس قبل ما تتجوز، يعني سبحان الله، يعني حاجه عاديه فقد العذريه قبل الزواج. وان الواحد فيهم يعيش يمارس الجنس بدون زواج ويبدا يفكر في الزواج امتى؟ لما يحس بقى ان عاد بقى يستقر يبقى له اسره في الثلاثينات في الاربعينات، لما يحس ان عمره هيمضي ما عنديش اولاد وما عنديش اسره يبدا يفكر في الزواج. وممكن يروح يتجوز واحده يكون مخلف منها ابن غير شرعي او ابنين، يعني مشهوره قصه مارادونا لاعب الكوره اللي كان عنده بنتين وحضر الفرح بتاعه، راح تزوج بقى لعشيقته اللي كان عايش معاها ومخلف منها ابناء غير شرعيين تزوجها بعد ذلك. هذا هو الشباب في الغرب. ايضا افتعال الازمات الاقتصاديه من ضمن مناهجهم، ادرك اليهود ان المال عصب الحياه وان الازمات الاقتصاديه تلقي بظلالها على الجماعات والأفراد، لذا سعوا إلى استخدام السلاح الاقتصادي لتقويض الحكومات. فقلنا أدرك اليهود أهمية المال يعني استغلوه في القيام بأزمات اقتصادية تلقي بظلالها على الجماعات والأمم، وسعوا إلى استخدام السلاح الاقتصادي لتقويض الحكومات والسيطرة على الشعوب. جاء في البروتوكول الثالث: وسنعمد إلى خلق أزمة اقتصادية عالمية بكافة الطرق الملتوية الممكنة بواسطة الذهب الذي يجري بين أيدينا. وفي البروتوكول الرابع: يجب أن نقيم التجارة على أساس المضاربة، ويكون نتيجة ذلك منع غير اليهود من الاحتفاظ بالثروات التي أنتجتها الأرض، وعن طريق المضاربة تدخل تلك الثروات خزائننا. في البروتوكول السادس: وسنعمل على تقويض الإنتاج من أساسه عن طريق نشر الفوضى بين العمال. أيضا محاولة القضاء على الأديان، فعندهم كل ما عدا اليهودية يعدوه باطلا، واليهودية عندهم التلمود والتوراة التي فيها التعليم السرية من وضع الحاكمات، كلها تقوم على أن اليهود أبناء الله وأحباؤه، وأن ما عداهم هما من الكفرة والأنجاس ومن الأمميين عبيد لليهود. لذا يحاربون الأديان ويجعلونها من أهدافهم. يقول في البروتوكول الرابع عشر: عندما نصبح أسياد الأرض لا نسمح بقيام دين غير ديننا، من أجل ذلك يجب علينا إزالة العقائد. وإذا كانت النتيجة التي وصلنا إليها مؤقتا قد أسفرت عن خلق الملحدين، فإن هدفنا لن يتأثر بذلك، بل يكون ذلك مثلا للأجيال القادمة التي تستسمع إلى دين موسى، هذا الدين الذي فرض علينا مبدأه الثابت النابه ووضع جميع الأمم تحت أقدامنا. فكلها من مناهج اليهود في إفساد العالم. اليهود لتحقيق ذلك لهم تنظيمات. التنظيمات اليهودية دهيت هم معروف عنهم من قديم الزمان أنهم يعملون سرا، دائما كده يعملون تحت الأرض. ففي العصر الحديث وفي ظل فكرة اليهودية اللي هي فكرة الصهيونية الحديثة، أصبح لهم أيضا تنظيمات كثيرة. هذه التنظيمات منها ما يتمشى مع منهجهم القديم، تنظيمات سرية غير علنية، ومنها تنظيمات علنية. التنظيمات العلنية معروف أنها تعمل من أجل تحقيق أهداف الصهيونية العالمية، يشارك فيها يهود أو غير يهود، معروف أنها صهيونية. لكن في تنظيمات سرية لا يعلن أنها صهيونية، ولا يعلن أنها تعمل لتحقيق أهداف الصهيونية، ظاهرها أنها تعمل لأعمال الخير، الإخاء ما بين الشعوب، السلام العالمي، المحبة ما بين الشعوب، المساواة ما بين الشعوب، تعمل أعمال مثلا خيرية، أعمال فيها نوع من التودد ما بين الناس، وحقيقتها أنها تخدم اليهودية بطريقة أو الصهيونية بطريقة غير مباشرة. فتنظيمات الصهيونية معروفة العلنية، لكن المشكلة أو الخطورة في الإيه؟ في التنظيمات السرية. من أشهر هذه التنظيمات الماسونية، ودي كان لها محافل كتيرة جدا، حتى أن في مصر في فترة من الفترات كان في محافل ماسونية، كان في محفل ماسوني في مصر في الستينات وألغاه عبد الناصر. أيضا أندية الروتري وأندية اللوينز من الأشياء أو من التنظيمات التي تعمل لخدمة الأهداف الصهيونية بطريقة غير مباشرة، وسأتكلم عنها. احنا بس النهاردة كده هنذكر بعض أسماء للتنظيمات العلنية المعروف أنها تنظيمات تعمل في خدمة الأهداف الصهيونية. فمن المنظمات الصهيونية العلنية جمعية أحباء صهيون أو عشاق صهيون، دي أنشأت في روسيا عام 1882، وكانت عبارة عن تجمعات تسمى أحباء صهيون، وكانت تنادي بالهجرة إلى فلسطين وإحياء اللغة العبرية. وكان يعني رئيسها يسعى إلى فكرة وطن قومي لليهود ولو في أي مكان. من ضمن الجمعيات كان في جمعية أو المنظمة الصهيونية العالمية، ودي أنشأت في ألمانيا تنفيذا لقرار أول مؤتمر صهيوني عالمي أقيم في سويسرا 1897. من ضمن المنظمات برضو المشهورة في الأسماء يمكن تسمع أسماها كتير، في شهود يهو، وفي منها أيضا منظمة بناي بيرث أي أبناء العهد، ودي موجودة في نيويورك في أمريكا، وأسست عام 1842 بواسطة اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية إلى أمريكا، وتعد من أقدم الجمعيات الصهيونية ولها محافل عديدة تدعو إلى إعلاء شأن اليهود في العالم والمحافظة على خصائصهم العرقية والثقافية، وعضويتها مقصورة على أبناء اليهود. في أيضا من ضمن هذه المنظمات العلنية جوش إيمونيوم أو جوش إيمينوم، دي معناها كتلة الإيمان، وتعد حركة يهودية متعصبة تدعو إلى التمسك بتعليم التوراة في جميع جوانبها، ويتلقى أبنائها أو أعضائها تعليم أبنائهم في المدارس الدينية اليهودية. بدأت كمنظمة شعبية تهتم بتسيير المظاهرات وبناء المستوطنات ولو بصورة غير قانونية، ثم ازدهرت في العهود الأخيرة من الحكم في إسرائيل، خاصة بعد حزب الليكود في وجود حكم بيجن ثم شارون، حيث استطاعوا اكتزاب الألاف من اليهود المؤيدين لبناء المستوطنات اليهودية والاستيطان، ولها خلايا سرية تقوم بأعمال عنف ضد العرب وضد المقدسات الإسلامية خاصة في المسجد الأقصى. من مبادئها أن إسرائيل أرض مقدسة لليهود وحدهم، وأن حدود أرض إسرائيل مقدسة، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان من أراضي إسرائيل، وهي تعارض طبعا السلام مع الدول العربية. فدي بعض نماذج للمنظمات العلنية. أما المنظمات السرية فمنها الماسونية، ومنها كما قلنا أندية اللوينز والروتري، ودي نتكلم عنها إن شاء الله، أو نخصص لها مرة للمسؤولية ومرة لأندية الروتري واللوينز في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.